وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ومنها آية السؤال عن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتقريب الاستدلال بها إلى آخر الكلام. الآية الرابعة من الآيات المستدل بها على حجية خبر الواحد آية السؤال، وتقريب الاستدلال بآية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال هو بدعوى وجود ملازمة بين وجوب السؤال وبين وجوب القبول. الآية الكريمة دلت على وجوب السؤال، فاسألوا، هاي صيغة افعل دالة على الوجوب، على وجوب السؤال. هناك ملازمة بين وجوب السؤال وبين وجوب القبول على السائل. السائل يجب أن يقبل حينما يجيب المسؤول. هناك ملازمة بين وجوب السؤال وبين وجوب القبول. هي تطلب من العامي الذي لا يعرف الحكم الشرعي أن يسأل، أن يتصدى للسؤال ويسأل، وإذا سأل يجب أن يتعبد بكلام المجيب، ويجب أن يقبل جواب المجيب. التعبد بالقبول، التعبد بكلام المجيب، هذا يعني حجية خبر الواحد. حينما يسأل عن مسألة ابتلائية فيجاب، لابد أن يتعبد، وإلا إذا أوجب الشارع المقدس السؤال من دون أن يوجب القبول لكان تشريع الوجوب السؤال هذا لغوا ومن دون فائدة. والتقريب، تقريب الاستدلال بالآية الكريمة، هو بما يشبه أو بعين التقريب المذكور في آية الكتمان. تحريم الكتمان كان يلازم وجوب القبول، أكو ملازمة بين تحريم الكتمان ووجوب الإظهار وبين وجوب القبول اللي قلنا يدل على حجية خبر الواحد. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. الشيخ الأنصاري أورد على هذا الاستدلال عليكم السلام ورحمة الله، هو لم يرضى هذا الاستدلال، وأشكل عليه بأن المستفاد عرفا من الآية الكريمة ليس هو وجوب القبول والتعبد بجواب المجيب وترتيب الآثار مطلقا، ترتيب الآثار على جوابه مطلقا، سواء أوجب العلم أو لم يوجب العلم، كما هو المطلوب في حجية خبر الواحد. إحنا مطلوبنا في حجية خبر الواحد هو أن نثبت حجية تعبدية ووجوب قبول مطلقا، سواء أوجب العلم أو لم يوجب العلم. إحنا كلامنا في خبر الواحد غير المفيد للعلم، خبر الواحد الظني، هل يجب ترتيب الآثار عليه والعمل على وفقه أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول: المفهوم عرفا من الآية الكريمة ليس هو وجوب القبول مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يوجب العلم، وإنما المفهوم من الآية الكريمة هو الأمر بالسؤال لأجل تحصيل العلم، حتى يحصل العلم لدى السائل. فالغرض والغاية، الغاية من إيجاب السؤال هو تحصيل العلم. يقول له اسأل حتى يحصل لك العلم، وحينئذ تعمل بعلمك، لأن العلم حجة بذاته ولا يحتاج إلى جعل للحجية. فليست الغاية هي التعبد بالجواب مطلقا ولو لم يحصل العلم حتى يلزم اللغوية. كما تقول مثلا: سل إن كنت جاهلا، سل إن كنت لا تعلم، يعني شنو؟ هذا مو إجابة السؤال يعني حتى تتعبد بالجواب مطلقا، سواء حصل لك العلم أو لم يحصل لك العلم، وإنما سل لكي تعلم، سل إن كنت لا تعلم، سل إن كنت جاهلا. هذا بالحقيقة حث على السؤال حتى يحصل العلم لدى السائل، وإذا حصل العلم حينئذ يجب العمل بمقتضى ذلك العلم مطلقا. هاي لا تفيد الحجية التعبدية، مثل هكذا تعبير سل إن كنت تجهل، هذا لا يدل على أنك إذا سألت يجب عليك ترتيب الآثار وإن لم يحصل لك العلم، وإنما هو حث على السؤال وتشجيع على طلب العلم والسؤال، أن اسأل عن مسائلك الابتلائية حتى يحصل لك العلم. هذا الأمر نذكره ولو على سبيل الاحتمال، هذا يكفي في إبطال الاستدلال. المستدل هو يقول وجوب السؤال ملزوم، لازم وجوب السؤال وجوب القبول مطلقا ولو لم يحصل العلم. احنا نقول لا، ماكو ملازمة. يحتمل أن يكون الشارع المقدس حينما أوجب السؤال هو أراد بذلك تحصيل العلم لدى السائل، وطبيعي إذا حصل العلم لدى السائل لا بد أن يرتب الآثار، لا لأجل حجية خبر الواحد، وإنما لأجل حجية العلم الذاتية. وحينئذ بعد لا تدل الآية الكريمة على حجية خبر السائل، ويكون التقدير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يكون التقدير هو فاسألوا لتعلموا، مو فاسألوا لتتعبدوا بجواب المجيب حتى تكون مفيدة لحجية خبر الواحد. فإذا الآية الكريمة لا تدل على حجية خبر الواحد. هذا الإشكال اللي ذكر الشيخ الأنصاري، ويبدو أن هذا الإشكال تام في نظر المصنف، لا بأس بهذا الإشكال. قال ومنها آية السؤال على عن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان، تقريب الاستدلال بنفس الطريقة التي ذكرت في آية الكتمان من دعوى وجود ملازمة بين المعنى المذكور في الآية الكريمة وبين وجوب القبول، بين وجوب السؤال ووجوب القبول. وجوب القبول يعني حجية خبر الواحد. المصنف يقول وفيه أن الظاهر منها، الظاهر عرفا من الآية الكريمة، إيجاب السؤال لتحصيل العلم، يكون تقدير الآية فاسألوا لتعلموا، مو فاسألوا لتتعبدوا بجواب المجيب. الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب مطلقا، سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، حتى تكون دالة على حجية خبر الواحد. ثم الشيخ الأنصاري أيضا أورد إشكالا آخر على الاستدلال بالآية الكريمة، هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه من الإشكال الأول وسلمنا دلالة الآية الكريمة على وجوب القبول والتعبد بالجواب مطلقا، لا لدلالتها على وجوب تحصيل العلم، لو تنزلنا عما ذكرناه لا نسلم دلالة الآية الكريمة على حجية خبر العادل، وإنما هي تدل على حجية قول الفقيه المجتهد في حق مقلديه. الآية الكريمة أجنبية عما نحن فيه، لا تدل على وجوب تصديق العادل وحجية خبر العادل، وإنما تدل على وجوب التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تدل على وجوب التقليد. وذلك لأن المأخوذ في موضوع وجوب السؤال فاسألوا، هاي الآية الكريمة تدل على وجوب السؤال، فاسألوا هاي صيغة افعل دالة على وجوب السؤال، نسأل عن موضوع هذا الوجوب، ما هو موضوع هذا الوجوب؟ المأخوذ في الموضوع هو أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمأخوذ في السؤال هو عنوان أهل الذكر، ومن الواضح أن هذا العنوان لا ينطبق على الراوي الذي وظيفته مجرد نقل ما سمع من الإمام وما سمع أو ما رآه من فعل الإمام. الراوي اللي يسمع من الإمام أو يرى فعل الإمام ويحاول ينقل ما سمعه أو ما رآه، هذا لا يقال إليه من أهل العلم ومن أهل الذكر، وإنما هذا العنوان يصدق على من أعمل فكرا وأعمل روية في مسألة من المسائل، إنما يطلق هذا العنوان على من يعمل فكرة ويعمل نظرة، إنما يطلق في القضايا التي لا تكون الناس جميعا على حد سواء فيها، وإنما تكون بعض الناس هم مزيد اختصاص وتخصص، كالطب مثلا. الطبيب حينما يعمل فكرة ويعمل نظرة في مسائل الطب يقال إلى من أهل العلم ومن أهل الذكر، أما غيره اللي يعلم مثلا بمسألة من مسائل الطب، يعلم أن هذا الدواء المعين مثلا هو علاج للمرض الفلاني، إذا علم بذلك ولو بالسماع من طبيب حاذق، هذا ما يقال إلى من أهل العلم، إنما يقال ذلك للطبيب. مجرد أن يعتمد على سمعه من دون أن يعمل نظر وفكر، هذا لا يقال إلى هذا العنوان، وإنما يقال لمن يعمل نظرة وفكرة وإلى مزيد اختصاص في مجال من المجالات. فإذن الراوي ما ينطبق على هذا العنوان المذكور في الآية الكريمة، وحينئذ لا تشمل الآية الكريمة نقل الراوي. نعم، هذا العنوان يصدق على سؤال المجتهد الفقيه العالم، إذا سئل من قبل مقلديه يقال هذا رجوعنا إلى أهل العلم وأهل الذكر والفضل. لذلك هي تدل على حجية قول الفقيه في حق مقلديه. الآية الكريمة كأنما تخاطب العوام، عامة الناس، وتقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسائلك الابتلائية التي لا تعلم بها يجب عليك أن تسأل من الفقيه، من المقلد الذي تقلده يجب عليك أن ترجع إليه. ومن هنا استدل جملة من العلماء بالآية الكريمة على وجوب التقليد، لا على حجية خبر الواحد مثل الشهيد الثاني في تمهيد القواعد والمحقق القمي في القوانين وصاحب الفصول جميعا وغيرهم، استدلوا على حجية الآية الكريمة، على دلالة الآية الكريمة على وجوب التقليد، ولم يستدلوا بها على حجية خبر الواحد. هذا إيراد ثاني أورده الشيخ الأنصاري في الرسائل، قال: وقد أورد على الآية أو على الاستدلال بالآية بأنه لو سلم دلالة الآية الكريمة على التعبد بما أجاب أهل الذكر، يعني إذا تنزلنا عن الجواب الأول عن الرد الأول، وقلنا أن الآية الكريمة لا تدل على وجوب تحصيل العلم، وإنما تدل على التعبد بحجية خبر، تدل على التعبد بجواب المجيب مطلقا ولو لم يحصل العلم. لو سلم دلالة الآية الكريمة على التعبد بما أجاب أهل الذكر، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي، فإن الراوي بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا على حجية الرواية. مجرد أن يسمع وينقل من دون فهم ربما للمعاني، هذا لا يكون من أهل العلم. المصنف أجاب عن هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني في نظر المصنف ليس إشكالا تاما، وذلك لأننا وإن سلمنا أن هذا العنوان عنوان أهل الذكر لا يطلق على العلم بشيء من الحواس الظاهرة، هذا حتى إذا سلمنا نقول فعلا هذا العنوان لا ينطبق على من علم بالشيء بمجرد الحواس الظاهرة كالسمع والبصر، يسمع أو يرى، هذا العنوان لا ينطبق، هذا واضح. ولكن كثير من الرواة من أمثال زرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم، هشام بن الحكم وغيرهم من الرواة من أجلاء الأصحاب، هم جمعوا بين الرواية وبين الدراية. كثير من الرواة جمعوا بين كونهم رواة وبين كونهم من أهل الذكر، هذا العنوان ينطبق عليهم، ينطبق على كثير من الرواة في زمن أصحاب الأئمة، هؤلاء يصدق عليهم هذا العنوان ولا شك في ذلك، مع أن هؤلاء الرواة لم يعملوا نظرا وفكرا، وإنما كل الذي عملوه هو أنهم فهموا كلام الإمام بحسب قواعد المحاورات العرفية فقط، هذا اللي سووه ونقلوا الروايات. هذا ليش نقوله؟ حتى لا نقول أن هؤلاء مجتهدون وإنما يسألون عن آرائهم، وإنما يسألون عن آراء الإمام، لا يعملون نظر ولا يعملون فكر واستنباط للحكم الشرعي، وإنما ينقلون ما فهموه من كلام الإمام استناداً إلى المحاورات العرفية وقوانين المحاورات العرفية، بل قد ينقلون إلى من هو أفقه منهم، يعني بعض الرواة ينقل إلى راو هو أفقه منه وأكثر منه علما، وإنما يسأله عما صدر من الإمام عن رأي الإمام. فإذا كثير من الرواة من أصحاب الأئمة بالإضافة إلى كونهم رواة، هم جمعوا بين الرواية وبين كونهم من أهل العلم ومن أهل الذكر، وحينئذ تكون الآية شاملة لنقلهم، فاسألوا أهل الذكر، هذا ينطبق على سؤال زرارة مثلا، على سؤال محمد بن مسلم، هذا ينطبق عليه، وتكون الآية دالة على حجية جوابه، ويكون جوابه حجة لمن نقل إليه ولمن أجيبه بالجواب، ولابد أن يرتب الأثر على جوابه. إحنا فارضين حلينا الإشكال الأول، تنزلنا عن الإشكال الأول، وأن الآية الكريمة تدل على وجوب التعبد مطلقا لا على وجوب تحصيل العلم، لأن فرضنا تنزلنا عن الإشكال الأول، أول ما ابتدينا قلنا لو سلمنا دلالة الآية على وجوب التعبد بالجواب مطلقا ولو لم يحصل العلم، إجا الإشكال أن الآية تدل على وجوب التقليد لا على حجية خبر الواحد. الآن قاعد نجاوب، نقول يصدق على خبر زرارة هو سؤال من أهل العلم ولا بد من التعبد بجوابه مطلقا سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، وأما غير زرارة من لم يكن بتلك الدرجة من الفضل من أصحاب الأئمة، فيمكن تعميم الاستدلال على حجية قوله بفكرة عدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل. القول بعدم الفصل ينفعنا، نقول هناك إجماع مركب، أجمعوا إجماعا مركب، كل من قال بحجية خبر الواحد قال بالحجية مطلقا ولم يفرق بين خبر مثل زرارة وبين خبر غيره، ماكو هيك تفصيل، وكل من قال بعدم حجية أيضا لم يفرق بين قول زرارة وبين قول غيره، هو قال بعدم الحجية، سواء كان المخبر من أمثال زرارة أو لم يكن كذلك. فإذن مجرد أن تشمل الآية الكريمة نقل الراوي في الجملة هذا كافي ينفعنا في إثبات الحجية مطلقا، ونتعدى إلى إخبارات سائر الرواة بواسطة القول بعدم الفصل. يبقى أيضا مشكلة في الاستدلال بالآية الكريمة، المصنف أيضا أشار إلى الجواب إليها، أن الآية الكريمة تدل على حجية خبر الواحد المسبوق بالسؤال، هي لا تدل على الحجية مطلقا. وإنما بعد أن تممنا الاستدلال إلى الآن نقول إذا سأل السائل زرارة مثلا وغير زرارة، حتى إذا ما كان بمرتبة وبدرجة زرارة من الفضل والعلم، نقول إذا سأل السائل الراوي فأجاب، الآية الكريمة تقول بوجوب التعبد بجوابه. أما إذا بين الراوي الحكم ابتداء من دون سؤال، الآية الكريمة لا تدل على الحجية، مو الآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآية تدل على وجوب السؤال، وهناك ملازمة بين وجوب السؤال ووجوب الجواب، وجوب القبول، قبول الجواب. فالآية الكريمة تدل على حجية الخبر المسبوق بالسؤال، أما الخبر المذكور ابتداء من دون سؤال الآية واضح ما تشمله. هذا شلون نعالجه؟ المصنف يقول بنفس الطريقة أيضا نعالجه، كما لم نفرق بين خبر زرارة وبين غيره بفكرة القول بعدم الفصل، أيضا لا نفرق بين الخبر المسبوق بالسؤال والخبر المبتدأ به من دون سؤال على أساس فكرة الإجماع المركب والقول بعدم الفصل. فإن كل من قال بالحجية قال بالحجية مطلقا، سواء كان الخبر مسبوقا بالسؤال أو لم يكن مسبوقا بالسؤال، وكل من قال بعدم الحجية أيضا قال بعدم الحجية مطلقا، سواء كان الخبر مسبوقا بالسؤال أو لم يكن مسبوقا بالسؤال. يعني هناك إجماع على نفي التفصيل، إجماع على بطلان التفصيل بين المسبوق وبين غير المسبوق، حيث إحنا استدلينا على حجية الخبر ولو المسبوق بالسؤال بواسطة الإجماع المركب، نتعدى إلى كل خبر ولو لم يكن مسبوقا بالسؤال. هذا الجواب، هذا رد الإشكال اللي ذكر الشيخ الأنصاري. قال وفيه أن كثيرا من الرواة، يعني بعد أن سلمنا دلالة الآية على الحجية التعبدية لكن على حجية قول المجتهد الفقيه، يقول إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الإمام عليه السلام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما، ويصدق على السؤال عنهم أو منهم أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم، فإخباراتهم تكون مشمولة للآية الكريمة. ولو كان السائل من أضرابهم، هاي ولو فصلي وصلية، يعني يريد يقول أن الآية الكريمة تدل على حجية خبر هؤلاء مطلقا ولو كان السائل من أمثالهم بل أفقه منهم، ماكو فرق، هذا سؤال عن أهل الذكر، سواء كان السائل واحد من عامة الناس أو لا. مثلا محمد بن مسلم سأل زرارة، ما كان موجود في المجلس فسأل زرارة، هو مثله، أيضا نقول ينطبق عنوان سؤال أهل الذكر، أيضا ينطبق العنوان فيكون مشمولا للآية الكريمة. ولو كان السائل من أضرابهم فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية، هاي عبارته بها خصوصيتين، خصوصية الراوي وأن الراوي هو من أمثال زرارة ومحمد بن مسلم، وإحنا نريد نتعدى إلى كل راوي، هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية قوله في مقام الجواب، في مقام الجواب يعني أن الآية الكريمة تدل على حجية الخبر المسبوق بالسؤال، تدل على حجية الجواب. هاي الخصوصية الثانية، المصنف بفكرة واحدة، فكرة الإجماع المركب والقول بعدم الفصل، يلغي هاتين الخصوصيتين ويتعدى إلى كل خبر سواء كان من مثل زرارة أو من غيره، وإلى كل خبر سواء كان في مقام الجواب أو لم يكن في مقام الجواب وكان ابتدائيا. يقول: فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية الكريمة وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا عمن بالإحاظ الخصوصية الأولى، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ والمسبوق بالسؤال، بين المبتدئ وبين المسبوق بالسؤال. بعد ماكو فرق، ماكو فرق بين الخبر المسبوق بالسؤال وبين الخبر المبتدئ به، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر وإنما يروي ما سمعه أو رواه، ماكو فرق. ثم قال: فافهم. هذا فافهم يمكن أن يكون إشارة إلى أن التعدي إنما يكون بواسطة القول بعدم الفصل، ولا يكون التعدي بواسطة عدم القول بالفصل، فإن الثابت في محل الكلام هو القول بعدم الفصل. يعني لا يقال أن هذا عدم قول بالفصل وهو ليس بنافع، نقول لا، النافع أو الثابت هو القول بعدم الفصل الإجماع المركب وهو نافع في المقام. فلا يرد الإشكال المتقدم اللي أورده المصنف سابقا، قال هذا عدم قول بالفصل وهو ليس بنافع في المقام، احنا نقول لا، الذي يثبت في محل كلامنا هو الإجماع المركب والقول بعدم الفصل، مو مجرد عدم القول بالفصل وهو نافع في التعدي فعلا. يعني لم يفصلوا، كل من قال بالحجية قال بالحجية مطلقا في مقام الجواب وفي غير مقام الجواب، من مثل زرارة ومن مثل غيره، ما كفر. وكل من أنكر الحجية أيضا أنكر الحجية مطلقا. هذا يعني الإجماع المركب على نفي التفصيل والالتزام ببطلان التفصيل، حيث احنا اثبتنا الحجية في الجملة فبواسطة الإجماع المركب نتعدى إلى كل موردين. هاي الآية الكريمة الرابعة. الآية الكريمة الخامسة والأخيرة هي آية الأذن، قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. هاي الآية الكريمة أيضا من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وتقريب الاستدلال بالآية هو أن الله تبارك وتعالى مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بكون أذن للمؤمنين وبكون يصدق للمؤمنين، أن هاي الصفة صفة حسنة وفاعلها يستحق المدح، تصديق المؤمنين والسماع من المؤمنين هذا مورد مدح ومورد ثناء، فاعل يستحق المدح. بل أكثر من ذلك، الآية الكريمة قرنت تصديق المؤمنين بتصديق الله تعالى، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فقرنت الإيمان للمؤمنين بالإيمان بالله تعالى. ومن الواضح الذي لا ينكر أن الإيمان بالله هذا أمر حسن وواجب، حسن عقلا وواجب شرعا، فبمقتضى القرن بين الأمرين أيضا يقال أن الإيمان للمؤمنين حسن عقلا وواجب شرعا. ومعنى وجوب الإيمان وتصديق المؤمنين هو حجية خبر المؤمن، الإيمان للمؤمنين والتصديق للمؤمنين والسماع منهم، ها هذا يدل على حجية خبر المؤمن. بعد ما نقول عادل لأن الآية أخذت عنوان الإيمان، فنقول تدل على حجية خبر المؤمن. ومن الواضح أن الآية الكريمة تدل على تصديق كل واحد من المؤمنين. صحيح هي عبرت يؤمن للمؤمنين، صحيح عبرت بالجمع، لكن المقصود يؤمن لأحد المؤمنين، لكل واحد من المؤمنين، لوضوح أن الآية الكريمة لو كانت مختصة بتصديق جميع المؤمنين واضح خبر الجميع يفيد القطع، خبر جميع المؤمنين يفيد القطع، وحينئذ التصديق لا يكون للمؤمنين وإنما يكون التصديق للقطع، فلا يناسب التعبير بالتصديق للمؤمنين. الآية الكريمة تدل على حجية خبر المؤمن، وحجية خبر المؤمن هو المطلوب في محل الكلام. هذا الاستدلال بالآية الكريمة. هذا الاستدلال واجه عدة إشكالات. المصنف ذكر إشكالين في مقام الرد على هذا الاستدلال. الرد الأول هو أن الآية الكريمة لا تدل على حجية خبر الواحد ووجوب التصديق، تصديق الغير تعبدا مطلقا ولو لم يحصل العلم. الآية الكريمة لا تدل على ذلك. يؤمن للمؤمنين هي لا تدل على وجوب تصديق المؤمن مطلقا من باب التعبد بقوله وخبره أفاد العلم أو لم يفد العلم، وذلك لأن المدح ليس على مجرد تصديق المؤمنين، وإنما المدح بكون أذنا يعني المدح على كون سريع القطع وسريع الاعتقاد بما يقول المؤمنون. يؤمن للمؤمنين هو أذن يعني يسمع للمؤمنين ويصدق المؤمنين. إذا أخبر المؤمن النبي صلى الله عليه وآله بخبر هو سرعان ما يقطع وسرعان ما يحصل له العلم، والمقصود بذلك أنه صلى الله عليه وآله يتظاهر بالقطع ويبرز نفسه. شوفوا أخواني، يبرز نفسه في معرض ومبرز المصدق، مبرز المعتقد بالخبر، هو يتفاعل مع الناقل ويبرز نفسه وكأنما هو مصدق بذلك الخبر. هذا من سعة صدره صلى الله عليه وآله وكريم أخلاقه، هو يتعامل مع الناس بسعة صدر وبحسن أخلاق وبأخلاق حميدة، يبرز للناس التصديق ويظهر لهم الاعتقاد بما يقولون، ولا يبادر إلى تكذيبهم، لا يبادر إلى تكذيب من ينقل الخبر، بل حتى فيما لو علم بكذب المقابل، هو حسن أخلاقه وعظيم خلقه يدعوه إلى التعامل مع الناس بهكذا طريقة. من ناحية لين الجانب وحسن التعامل مع الناس يبرز نفسه مبرز المصدق المعتقد، حتى فيما لو علم واقعا أن المخبر يكون كاذبا، كما في مورد الآية الكريمة. في مورد الآية الكريمة وردت في نمام في منافق كان ينم على النبي صلى الله عليه وآله، فنزل القرآن أو نزل جبريل يخبر النبي بذلك، يخبر النبي بكون نماما ينم عليه، فلما كلمه النبي صلى الله عليه وآله في ذلك أنكر هذا الكلام وأنكر كون نماما، فالنبي صلى الله عليه وآله تظاهر بالتصديق، صدق هذا الكلام، ثم رجع إلى قومه وكان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله ويقول نزل الله تعالى يقول له أنني نممت عليه وأنا أنكر ذلك ويصدقني ولا يصدق الملك. أيضا بقي في نفاقه وفي تجرؤ على النبي صلى الله عليه وآله. هذا معلوم الكذب. مورد الآية الكريمة النمام معلوم الكذب، ومع ذلك الآية الكريمة عبرت ب يؤمن للمؤمنين، هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. الآية الكريمة لا تدل على حجية خبر الواحد، لا تدل على حجية خبر المؤمن، كيف وقد وردت في كذاب؟ لا يمكن أن تكون دالة على حجية خبر الواحد، لا يمكن أن تكون الحجية شاملة لخبر هذا الكذاب النمام معلوم الكذب. الآية الكريمة لم ترد في هذا المقام، في مقام حجية خبر الواحد، وإنما وردت في مقام مدح النبي صلى الله عليه وآله بكون سريع القطع، سرعان ما يقطع. سريع القطع يعني شنو؟ يعني يبرز نفسه مبرز المصدق بالخبر ويتعاطى مع الخبر وكأنه مصدق بالخبر من بابلين الجانب بالنسبة إلى المؤمنين. هذا الجواب الأول عن الاستدلال بالآية الكريمة. قال: ومنها آية الأذن، ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين، يؤمن للمؤمنين. هاي ماكو تعبير يصدق بالآية الكريمة، لكن واضح يؤمن للمؤمنين يعني يصدق للمؤمنين، خصوصا وأن هذا التعبير كان مسبوق بقوله هو أذن قل أذن خير لكم. أذن يعني شنو؟ يعني يسمع، يعني يسمع. فيؤمن التي سيقت في مقام تفسير الأذن، التي سيقت في مقام تفسير الأذن، يؤمن يعني يصدق، يصدق. لذلك المصنف قال: فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين. الآية عبرت يؤمن، لكن واضح يؤمن يعني شنو؟ يعني يصدق. يؤمن الأولى أيضا بمعنى يصدق، يؤمن بالله يعني يصدق الله. فقرنت تصديق المؤمنين بتصديق الله، وحيث أن تصديق الله حسن عقلا وواجب شرعا، فإذا تصديق المؤمنين أيضا كذلك بمقتضى هذا القرن والعطف والورود في سياق واحد، هذا يقتضي أن يكون تصديق المؤمنين حسن عقلا وواجب شرعا. ولا نعني بالحجية أكثر من ذلك، وجوب تصديق المؤمنين يعني حجية خبر المؤمن، هذا أصل الاستدلال. وفيه أولا أنه إنما مدحه بأنه أذن، أذن يعني شنو؟ وهو سريع القطع. الأذن يعني شنو أذن؟ يعني سرعان ما يقطع، سرعان ما يقطع. بينا شنو معنى سريع القطع، لا الأخذ بقول الغير تعبدا. أذن يصدق للمؤمنين يعني مو يأخذ بقول المؤمن مطلقا سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، وإنما الآية تدل على كون سريع القطع يعني يتظاهر بالقطع. وإذا قطع فعلا حينئذ تكون الحجية للقطع، لا تكون حجية تعبدية لقول الثقة. هذا الإشكال الأول. يجي إن شاء الله الإشكال الثاني، ولكن البعض فسر هذا سريع القطع الوارد في عبارة المصنف على ظاهره، قال سريع القطع يعني شنو؟ يعني إنسان يقطع بسرعة، يقطع بسرعة ولو من مناشئ لا توجب القطع. هذا التفسير واضح الإشكال عليه، أن السريع القطع هذا لا يناسب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، لا يناسب مقام النبوة، لأن هذا خلاف الكياسة وخلاف الحكمة. أن الإنسان يكون سريع القطع، شنو يسمع حكاية يقطع، هذا ليس موردا للمدح أصلا، ولا يناسب مقام، لا يناسب عامة الناس، بسطاء الناس، فضلا عن هذا المقام الرفيع. فالمقصود مو سريع القطع يعني فعلا هو يقطع وسرعان ما يقطع، وإنما هذا اللي بيناه، سريع القطع يعني يظهر للمتكلم أنه قاطع بكلامه، معتقد بكلامه من باب حسن أخلاقه وعظيم أخلاقه، وهو من أدبه الله تعالى كما ورد أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله تبارك وتعالى سبق النبي بقوله يؤمن للمؤمنين، يعني عبر عن النمام بكونه مؤمنا، عبر عن النمام بكونه مؤمنا، هاي واضح مورد الآية الكريمة، هو ما ذكرنا، هو منافق كذاب نمام، ولكن مع ذلك الآية الكريمة عبرت بالمؤمن الشامل، طبعا الشامل لمورد الآية الكريمة. فإذا الله تبارك وتعالى سبق بعظيم الأخلاق وله أسوة حسنة بربه، فهو من أهل باب، من باب التعامل مع الناس بلين جانب، هو يؤمن للمؤمنين، يعني يظهر نفسه مظهر المصدق المعتقد. هكذا يعني المفروض نبين هذا الجواب الأول أو الرد الأول للاستدلال، المفروض نبينه بهذه الطريقة، وإلا سريع القطع هذا إشكاله واضح. وصلى الله على محمد وآل محمد.